رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. من فوائد الحديث: النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. من فوائد الحديث: النهي عن إفراد صيام يوم الجمعة وحده. يزول هذا النهي بصوم يوم قبله أو يوم بعده. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. من فوائد الحديث: النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام. يزول هذا النهي بصوم يوم قبله أو بعده. جواز إفطار الصائم المتطوع بعد البدء في الصيام ولا شيء عليه. وجوب تفقد الرجل أحوال أهل بيته وسؤالهم عن عبادتهم وطاعتهم وتصويب ما كان مخالفا للسنة باليد واللسان. باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. متفق عليه. من فوائد الحديث: نهي صريح عن استمرار الوصال في الصوم. التحذير من التكلف والتعمق والتنطع في الدين بغير ما شرع الله تعالى. بيان سعة رحمة الله ولطفه بعباده، وأنه جل جلاله أرحم بهم من أنفسهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. من فوائد الحديث: من خصوصياته عليه الصلاة والسلام جواز المواصلة في الصوم، فإنه أعطي من القوة والصبر والتحمل ما لم يعطه غيره من الناس. باب تحريم الجلوس على القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. فتخلص أي تصل إلى جلده فتحرقه. من فوائد الحديث: تحريم الجلوس على القبور للوعيد الأكيد بالعذاب الشديد لمن فعل ذلك، وجوب حفظ حرمة الأموات بعدم الجلوس على قبورهم. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. رواه مسلم. يجصص أي يبيض بالجص، يبنى عليه أي يجعل عليه قبة أو بناء. من فوائد الحديث: تحريم تجصيص القبور والبناء عليها لورود الأمر بهدم ذلك، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تحريم الجلوس على القبور. باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. رواه مسلم. أبق أي هرب من خدمة سيده. برئت منه الذمة أي ليس له عهد ولا أمان. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. رواه مسلم. وفي رواية: فقد كفر. من فوائد الحديث: تحذير شديد من خروج العبد عن طاعة سيده في المعروف. من خرج عن خدمة مواليه لا عهد له ولا أمان. الإباق من مبطلات الأعمال، فالعبد الآبق لا تقبل له صلاة. استحلال الإباق خروج من الملة إلى الكفر. باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. اللاعنان أي الأمران الجالبان للعن الباعثان للناس عليه. يتخلى أي يتغوط. من فوائد الحديث: اتقاء المواطن والأفعال التي تسبب لعن الناس للعبد، تحريم التبول والتغوط في طريق الناس وأماكن استظلالهم، حرص الإسلام على سلامة المجتمع وعدم إيذاء المسلمين وعدم إلحاق الضرر بهم، حرص الإسلام على تحقيق النظافة العامة والوقاية من الأمراض والأوبئة والمحافظة على البيئة نقية. باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. الراكد أي الدائم الذي لا يجري. من فوائد الحديث: النهي عن البول في الماء الذي لا يجري مما يؤدي إلى نجاسته وعدم استعماله، حرص الإسلام على المحافظة على مصادر المياه وترشيد استعمالها وعدم هدرها أو تلويثها. باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. متفق عليه. نحلت أي أعطيت ووهبت دون عوض. جور أي ظلم. من فوائد الحديث: وجوب العدل بين الأبناء وترك ما يوقع بينهم الشحناء والحسد أو يورث عقوق الآباء، وهذا أصل في تربية الأولاد، والإخلال به يؤدي إلى مفاسد عظيمة وفتن كبيرة تقوض كيان الأسرة وتدمر أركان العشرة، كما في قصة يوسف مع إخوته. ضرورة الرجوع في جميع الأمور إلى حكم الإسلام الذي يبينه أهل الذكر بالدليل الصحيح في كتاب الله وسنة رسوله. جواز تسمية الهبة صدقة، لقول النعمان: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. استحباب الإشهاد في الهبة وإن كان ليس واجبا. تحريم تحمل الشهادة على ظلم وجور. حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم لأمر فيه حياتهم، ولذلك سارع بشير رضي الله عنه إلى رد هذا الظلم. جواز رجوع الوالد في هبته للولد.
رياض الصالحين.